يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل على آلائه الكثيرة ونعمه المتتالية، وعلى توفيقه لعقد هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أننا نوجه بالشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى السلطات العمومية، وعلى رأسهم رئيس بلدية بن منسوس المحروسة، ورئيس أمنها، ومدير دركها، على مشاركتهم في الخير وتيسيرهم لإقامة هذه الدورة المباركة، سيما وأيضا الشكر موصول إلى كل من كان سببا في إقامتها وإحيائها، سيما وأن الموضوع مهم جدا، وهو يتعلق بمستقبل الأمة والمجتمع، ومربوط بصلاحه وفساده، لأن هؤلاء الشباب هم الركيزة التي يرتكز عليها المجتمع، فبصلاحهم يصلح المجتمع، وبفسادهم يفسد المجتمع، فهم لبه وجوهره وقوام مستقبله وأماله المناط بتحقيق مصالح العباد في هذه المجتمعات. وحقيقة إن الحديث عن الشباب حديث عن المجتمع، إن الحديث عن الشباب حديث عن مستقبل المجتمعات. وكما قيل: دلوني على شباب مجتمع ما ندلكم عن مستقبله. والأمة أو المجتمعات التي تحرص على تحقيق الأمن والسعادة والرخاء لأفراد مجتمعها تهتم وتعتني بالشباب. أما المجتمعات التي لا تولي اهتماما لمستقبلها فإنها تفرط وتقصر في هذا العنصر الفعال، وتستطيع أن تقول إنها هي الطاقة لهذه المجتمعات. إذن فالاهتمام بتربيتهم وتوجيههم وإرشادهم وبإصلاحهم، وأيضا بإبعادهم عن كل ما يكون سببا في انحرافهم وانزلاقهم وانزوائهم تحت مظلة الشبهات أو الشهوات، لأمر يعد من أولى الأولويات وأوجب الواجبات. نعم، ولهذا عقدت هذه الندوة مشاركة من السلطات العمومية ومن المحاضرين والقائمين على هذه الدورة لإصلاح هذه الفئة العظيمة الفعالة في المجتمع. وإن أعظم ما يهدد المجتمعات هي إن أعظم ما يهدد المجتمع يهدد المجتمعات هو انحراف الشباب وإن من أهم مسالك هذا الانحراف ظهور هذه الجرائم، وعلى رأسها أم الخبائث، بل أم الخبائث. فإذا كانت الخمر أم الخبائث فإن المخدرات هي أم الخبائث، لأن ما تحدثه هذه الآفة أضعاف ما تحدثه المسكرات. وغير خاف على أحد ما يقع في المجتمعات بسبب هذه الآفة، بل آفة الآفات، من قتل وغصب وانتحار وسطو وسرقة وغيرها من الأمور، هي ناجمة عن تعاطي هذه الآفة. ولهذا فالمسؤولية مناطة بالجميع، كل حسب اختصاصه وكل حسب موقعه، لإنقاذ الشباب من براثين هذه الآفة، لأن إنقاذهم إنقاذ للمجتمع، والتفريط فيهم وتضييعهم تفريط في المجتمع وتضييعه. وأعتقد أن الوقاية قيل هي خير من العلاج، وحقيقة الأمر أن الوقاية هي نفسها هي العلاج. إذا لابد أن نقي الشباب من هذه الآفة حتى نجعل له حصنا حصينا وسياجا متينا تقيه من الجرائم بصفة عامة، ومن هذه الآفة بصفة أخص. وهناك عوامل وأمور كثيرة تحصن هذه الفئة من الانزلاق والانحراف وركوب مطايا هذه الآفات. أحاول أن أختصرها في هذه العجالة بحسب جهدي المقل، والله المستعان وعليه التكلان. أول هذه الأمور هو غرس الإيمان في نفوس أولئك الشبان، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته قلب الإنسان حمله على فعل الخيرات وترك المنكرات. فأحسن وسيلة لمعالجة هذه الآفات والحد منها هو تربية الشباب على الإيمان الصادق الذي يدعو صاحبه إلى امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، يدعو صاحبه إلى أن يكون عبدا صالحا يخدم البلاد ويصلح العباد، وألا يكون عالة على المجتمع بارتكاب المنكرات وانزواء وراء الشهوات. فالإيمان الصحيح هو الذي يكف الناس عن الجرائم وعن المعاصي وعن المنكرات. قال عز وجل: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فربنا عز وجل هو الذي حبب الإيمان وزينه في قلب الإنسان حتى صار أحب ما يفعله، وإذا أحبه فإنه يحب ما يحب الله ورسوله، وإذا أحب ما يحب الله ورسوله فإنه يفعل الخيرات ويجتنب المنكرات. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه أصول الجرائم، الكفر والفسوق، والمقصود بها الكبائر هنا، والعصيان هي مطلق المعاصي، مطلق المعاصي. فالله عز وجل كرهها لأهل الإيمان، وإذا كره هذه المعاصي والفسوق والعصيان للإنسان فيكون أبعد عن ارتكابها وأبعد عن الوقوع فيها. فالفسوق والعصيان والشرك والكفران من الأمور التي تهدد كيان المجتمع. فدلت هذه الآية أن الإيمان إذا خالطت بشاشته في قلب الإنسان فإنه يحب الطاعة ويجتهد في تحقيقها وإقامتها، وأنه يبغض الجرائم ويبغض الكفر والفسوق والعصيان، فيكون صالحا مصلحا في مجتمعه. وقد شبه الله عز وجل الإيمان بالشجرة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا المثل ضربه الله عز وجل للإيمان في قلب الإنسان فشبهه بالشجرة الطيبة، كما أن الشجرة الطيبة تثمر الثمار الطيبة. كذلكم الإيمان إذا تمكن في قلب الإنسان وخالط لحمه ودمه فإنه يثمر العمل الصالح، يثمر العمل الصالح. كما أن الشجرة الطيبة تثمر الثمار الطيبة النافعة، كذلك الإيمان يثمر العمل الصالح. وإذا أثمر الإيمان العمل الصالح كفلنا هؤلاء الشباب من الوقوع في الجرائم ومن الوقوع في المحرمات وفي تعاطي المخدرات، لأن الشجرة تنفع المجتمع بثمارها وبظلالها. كذلكم الشباب إذا صلحت أخلاقهم وقوي إيمانهم فإنهم ينفعون مجتمعهم ويكونون أداة للصلاح وللإصلاح. ولهذا في غير ما آية يقرن ربنا عز وجل بين الإيمان وبين العمل الصالح، يقرن بينهما إذانا على أن الإيمان الصادق يثمر العمل الصالح، وأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان نابعا عن الإيمان الصادق. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم جل وعلا بالعصر الذي هو الزمن، إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الناجين يوم الدين وذكر صفاتهم وهي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقارن بين الإيمان وبين العمل الصالح إشارة إلى أنهما أخوان لا ينفكان ولا يفترقان. فإذا كان الإيمان صحيحا أثمر العمل الصالح، وإذا خلا القلب من الإيمان خلا العمل الصالح، خلا العمل الصالح. فالإيمان والعمل الصالح كالجسد مع الروح، فلا يحيى الجسد إلا بالروح، كذلك لا تحيى الأعمال إلا بالإيمان. فإذا صدق الإيمان صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال عم الخير وانتشرت الفضائل وانعدمت الرذائل واستجلمت النعم وانعدمت النقم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات، وفي لفظ مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن حمى الله ما حرمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فالإيمان محله في القلب، ويظهر أثره في العمل الصالح. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب هو القائد، والجوارح هي الجنود. فإن استقام القائد استقامت الجنود، وإن اعوج الرقائد اعوجت الجنود. ولهذا جاءت في السنة أن الإنسان إذا استيقظ فإن الجوارح تشتكي من بني آدم من اللسان، وتقول: إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وكذلك القلب إذا صلح بالإيمان والصدق والإخلاص تصلح الجوارح، وإذا فسد القلب بالكفر والفسوق والعصيان فإنها تفسد الجوارح. وإذا صلحت الجوارح أقبل على فعل الخيرات ونشر الفضائل وتحقيق الأمن والرخاء والسعادة وغيرها من الفضائل في المجتمعات. وإذا فسدت الجوارح فإنه يفسد طبعه، وتفسد أخلاقه، ويفسد فكره، ويفسد تصوره. وإذا فسدت هذه الأمور فإنه يتأثر المجتمع بفساد جوارحه، لأن جوارحه تكون مأمورة بعقله الفاسد لينشر الفساد ولينشر الجرائم ولينشر الشرور والمفاسد. بينما إذا صلح جوارحه فإنه ينشر الخير والعدل والرحمة والنعمة. ومن الدلائل على تأثير الإيمان في سلوك الإنسان، وأنه سبب في تقويمه وتزكيته وصلاحه وإصلاحه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالضدان لا يجتمعان في قلب الإنسان، لا يجتمع إيمان صادق مع المعصية. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا باشر الفاحشة فيخلع الإيمان من قلبه، لأنه لا كان الإيمان في قلبه لما أقدم على انتهاك أعراض المسلمين والتعدي على حرماتهم وكسر محرماتهم. أيضا لو كان الإيمان الصادق في قلبه لما أقدم على السرقة، لأن الإيمان يحرم السرقة، لأن السرقة التعدي على المال، فالزنا تعدي على العرض، والسرقة تعدي على المال، والخمر تعدي على ماذا؟ تعدي على العقل. هذه المقومات التي تبنى عليها المجتمعات. ولهذا جاءت الشرائع السماوية وعلى رأسها ديننا الحنيف، هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل لنا ورضيه لنا دينه، جاء للمحافظة على هذه الأمور، على حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. فهذه الأمور إذا حفظت استقرت النظم واستجلبت النعم وفوتت النقم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فدمه انتهاك لنفسه وتعد عليها، وماله انتهاك لماله، وعرضه انتهاك لعرضه. وكذلك هذا الحديث قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا انتهاك للعرض. ولا يسرق السارق وهو مؤمن. ألا يجتمع في قلب الإنسان إيمان وزنا، وإيمان وسرقة؟ كذلكم الخمر، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن الإيمان يمنعه من شربها، وإن الإيمان يمنعه من تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها وترويجها وشربها، فلا يجتمع في قلب الإنسان. فإذا حل أحدهما طرد الآخر، إذا حل الإيمان طرد العصيان، وإذا حلت العصيان طرد أو ضعف الإيمان أو ضعف الإيمان. ولهذا اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الصحابة ورباهم تربية إيمانية، جعلهم هم يسألون عن الأحكام الشرعية المتعلقة بما يفسد عقولهم. فلما رأوا هذه الخمر تفسد العقل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الجاهلية قد أحبوها وهاموا بها، وكان يعني رأس كانت رأس أموالهم، حتى قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه: في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا يكفكفها الهناء. كان يرون إذا تعطوها أنهم يسرون كأنهم أسود. نعم، فلما رأوها أنها تفسد العقل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها. فأجاء عمر وقال: يا رسول الله، أرنا في الخمر بيان شافية. فتدرجرت الآيات حتى نزل قوله عز وجل: فهل أنتم منتهون، لما ذكر مفاسد الخمر على العقل وعلى الدين وعلى المجتمع، لأن أكثر الجرائم ناجمة عن هذه الآفة. فإذا قلت كما ذكرت في المقدمة، إذا كان هذا في الخمر التي هي أم الخبائث، فما بالكم بهذه الآفة الخطيرة التي هي جدته، جدة الخبائث أي أم الخبائث. قال: هل أنتم منتهون؟ فلما نزل قول عز وجل هل أنتم منتهون، قال الصحابة: انتهينا انتهينا. وقد روى البخاري وغيره في روى البخاري في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية جرت أودية من الخمور، لما أقدم الصحابة على كسر زجاجات الخمر وإراقتها فجارت أودية. فبآية بل بكلمة حرم الله عز وجل الخمر، قال: هل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا انتهينا. هذا يدل على صدق إيمانهم، حتى أن أبا طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال: يا رسول الله، إن لي خمرا لأيتام لي. وهذا يعني كان ماله، فقال: أهرقها. قال: ليس لي إلا ذاك. قال: أهرقها. فأهرقها رضي الله عنه. هذه هي تربية النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل بعضكم يذكر في الستينات لما أدركت أمريكا خطورة هذه الآفة وما تجلبه من المفاسد وتهدد المجتمعات، همت بمنعها وتحريمها، فجندت الوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وجندت أيضا البر والبحر والجو لمنعها وتحريمها، لكن يشهد التاريخ أن بسبب هذا الموقف ظهرت ما يسمى عصابة المافيا لترويج هذه الخمر وبيعها ونشرها. ويشهد التاريخ أن المجتمع لم يزد بتلك القرارات إلا حبا وهياما وتمسكا بهذه الآفة. فرغم ما تملكه من هذه الوسائل المذهلة التي حيرت العقول عجزت عن منعها، واليوم أيضا المجتمعات تعاقب عقوبة صارمة، وفي بعض الدول تصل إلى عقوبة الإعدام للحد من هذه الآفة، وما ازداد مرض القلوب إلا ترويجا لها، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم منعها بقوله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا انتهينا. هكذا المجتمع إذا تربى في بحبوحة الإيمان يهون عليه كل شيء ويؤثر ما شرعه الله عز وجل، علما منه أن هذه الشريعة السمحة جاءت لتحقيق مصالح العباد وتكثيرها وضرء المفاسد وتقليلها. ومن مصالح العباد أن حرمت هذه الآفة التي تهدد العباد وتفسد البلاد. قال: فهل أنتم منتهون؟ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل في إسلامه يسلم الناس من لسانه، فلا يسمع منه الغيبة ولا النميمة ولا السب ولا الشتم ولا الكذب ولا الفجور، كما يسلمون من يده فلا تمتد يده إلى أعراضهم ولا إلى أموالهم ولا إلى أنفسهم بالقتل وإزهاق الأرواح. فهذا هو المسلم الحقيقي إذا تربى عن الإسلام. وفي لفظ قال: المؤمن، المؤمن إذا تربى في بحبوحة الإيمان، نعم، فإن الناس تسلم من يده وتسلم من لسانه. والمجتمع إذا تربى أفراده على هذه التربية النبوية، أي أن الناس يسلمون من لسانه ومن يده، فإنهم يأمنون على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم وعلى أنفسهم، فيعم الخير وتنتشر الفضيلة وتنعدم الرذيلة، ويعم قلت الخير والرحمة والنعمة والعدل، فيسود المجتمع ويضمن بناء حضارته وبناء مستقبله، لأن أفراده تربوا في أحضان الفضيلة والرحمة والنعمة. إذن الإيمان هو الذي يربي الإنسان. فإذا أردنا أن نحمي شبابنا من هذه الآفات ومن الجرائم، لا بد أن نعتني بتربيتهم تربية إيمانية، نغرس في قلوبهم شجرة الإيمان حتى تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن الأمور التي تقي الشباب من الانحراف أن يثبت على هذا الإيمان وأن يستقيم عليه، لأن العبرة بالثبات والصبر والاستقامة والاعتصام بحبل الله عز وجل. قد قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فربنا عز وجل هو الذي يثبت هذه القلوب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيفما شاء، فيقلبها من الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الكفر. ومن العلم إلى الجهل، ومن الجهل إلى العلم، ومن السنة إلى البدعة، ومن البدعة إلى السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: ومقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ويسأل ويقال له: لما تكثر من هذا الدعاء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر الملآن. ويقول: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. فلولا أن يثبت الله عز وجل قلبك على طاعته لزاغ الشمس إيمانك، وإذا زاغ الشمس إيمانك لضللت وانحرفت. إذا فالثبات على هذا الإيمان هو رأس مال الإنسان، وعليه بالاستقامة. فإن استقامة القلب على طاعة الله عز وجل استقامة لجوارحه. ونحن ندعو في كل ركعة من صلاتنا فريدة كانت أم نفلة، ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فنسأل الله الهداية إلى الصراط الهداية إلى الصراط المستقيم. قد يقول أحدكم: لما ندعو بهذا وقد هدينا إلى الصراط المستقيم؟ وجوابه: أننا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه، لأنه ليس كل من هدي إلى الصراط المستقيم يثبت عليه، والأمور بالخواتيم. ولهذا يديم الإنسان الافتقار إلى الله عز وجل والتذلل بين يديه، ويسأله أن يثبته وأن يثبت هذا الإيمان، أن يثبت إيمانه على طاعة الله عز وجل. نعم، وأمرنا عز وجل بالاعتصام بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا. فالاعتصام بحبل الله نجاة من الانحراف، ونجاة من الجرائم، ونجاة من العصيان. إذن هذا الإيمان هو رأس مالك، فالمحافظة عليه والثبات عليه والاستقامة عليه يكفل لك سعادة الدارين، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وإن الشباب إذا حافظوا على هذا، على رأس مالهم، ضمنوا الحياة الرغيدة والحياة الهنيئة التي تملؤها الود والمحبة والوئام، ويسودها الرحمة والعدل، ويكون المجتمع بعيدا عن هذه الآفات التي تهدد مستقبله. نعم، ومنها أيضا العناية بالعلم. لا بد من ربط الشباب بالعلم، لأن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان، يتركه يميز بين الحق وبين الباطل، يميز بين ما ينفعه وما يضره، يميز بين الصلاح وبين الفساد. فما صلح المجتمع إلا بالعلم، وما فسد إلا بالجهل. فعمارة العالم بالعلم، وخراب العالم بالجهل. والجهل داء قاتل، وشفاء أمران في التركيب متفقان. فالجهل أصل كل شر وكل مفسدة، وأصل كل ضرر في المجتمعات. والعلم أصل كل خير، وأصل كل نعمة، وكل عدل ومصلحة، وهما لا يجتمعان. فإذا كان حضر العلم طرد الجهل، وإذا خفي العلم عم الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أشراط الساعة، قال: يرفع العلم ويظهر الجهل. فإذا رفع العلم ظهر الجهل، أما إذا عم العلم خفي الجهل. ولهذا لابد على المجتمعات أن تعتني بنشر العلم واحترام حملته وأهله حتى يقل الجهل، لأنه إذا قل الجهل قلت المنكرات وقلت الجرائم. إذا عم العلم قلت المنكرات، وإذا خفي العلم وظهر الجهل عمت المفاسد والمنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، أي لا يظهر الجهل إلا إذا رفع العلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر معنى رفع العلم، فقال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يرفع العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالما، وفي لفظ إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فضلوهم وأضلوهم، هكذا يرفع العلم بموت حملته، بموت أهله. ومن آثار موت أهل العلم أنه يظهر هؤلاء حدثات الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين يفتون الناس بجهلهم فيضلون أنفسهم ويضلون المجتمع. فعجت الفروج وعجت الأعراض وعجت الدماء وعجت الأنفس من هذه الفتاوى الجائرة الناجمة من هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون من أحكام الله شيء. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، ولا معنيان: إما أن قراءتهم لا ترفع إلى السماء، وإما أنهم يقرؤونه ولا يفهمونه، يقرؤونه ولا يفهمونه. وإذا قرأوه ولم يفهموه وطبقوه حسب فهمهم السقيم فإنهم يفسدون. ولهذا حملهم سوء فهمهم للقرآن إلى إباحة دماء المسلمين وإراقتها. إذا قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويخشى الزنا ويكثر الهرج. الهرج، قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. فتأملوا هذا الحديث كيف ينبئ ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أسباب ظهور الجرائم ومنها الزنا والقتل هو ظهور رفع العلم وظهور الجهل. قد يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا ويشرب الخمر ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. فدل هذا على أن العلم إذا ساد في المجتمع ساد فيها الخير والصلاح، وإذا عدم العلم وساد فيها الجهل فإنه يعمها الجرائم والرذائل والفساد. لأن العلم يورث المعرفة، والمعرفة تستجلب فعل ما كلف به المرء. لهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الآية أصل في فضل أهل العلم وحملته، إذ قال عز وجل، إذ بين ربنا عز وجل أن العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. لما أورثوا من العلم، فالعلم عرفهم بربهم وقربهم إليه، ومن عرف ربه أقبل إليه، من عرف ربه أقبل إليه، ومن كان بالله أعرف كان له أحب وأخوف. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أخوف الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخشاكم أتقاكم أنا. لما؟ لأنه كان أعرفنا بالله عز وجل. وإذا خشي الإنسان ربه تستكين جوارحه ويطمئن قلبه ويقدم على فعل الواجبات والمسابقة في الخيرات وترك المنكرات. وإذا حجب نور العلم على قلب الإنسان وصار لا يخشى ربه عز وجل، فكيف يخشى من بث الجرائم في المجتمعات؟ فالأمران لا يجتمعان. أيضا العلم قوت يورث المعرفة، يعرف الإنسان ما ينفعه وما يضره ويميز بينهما، فيقدم على ما ينفعه وينفع البلاد والعباد ويحجم على عما يضره ولا ينفعه. فإذا أدرك المرء شؤم هذه الآفة وخطرها على نفسه وبدنه وعلى دينه وعلى مجتمعه، فإن العاقل لا يأكل السم بيده، العاقل لا يأكل السم بيده. لكن إذا خفي العقل السليم والفهم القويم بسبب غياب العلم، فترى هؤلاء الشباب يندفعون إلى حتفهم ويقعون في مهلكتهم ويخربون البيوت بأيديهم ويهلكون أنفسهم بأيديهم بتعاطي هذه الآفة وارتكاب هذه الجرائم. فإذا علم العبد واعتنى بالعلم، فإن العلم يورث المعرفة، وأيضا يهذب الأخلاق ويزكي النفوس ويقوم الجوارح. ولهذا ترى العالم هو أنفع للناس، العالم أنفع للناس، وإن كان الناس أضر على العالم، لكن هم يرمون له السموم وهو ينشر فيهم الخير، هو ينشر فيهم الخير. فالعلم يقوم الأخلاق ويهذب النفوس ويثلج الصدور وينشر الخير والفضل والصلاح في المجتمع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن فضائل العلماء، قال: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. فربنا عز وجل سخر هذه الجمادات والحشرات لتستغفر العالم. لماذا تستغفر العالم؟ لأن العالم يأمر برفق بالحيوان، والعالم ينشر الخير ويأمر بالصلاح، وهذه الحيوانات والحشرات تنتفع بهذه الأمور. أما هؤلاء الجهال فإنهم يأمرون بالفساد وبالإفساد، فهم شؤم على المجتمع، بل هم شؤم أيضا على الحيوانات وعلى الجمادات وعلى الحشرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أسباب العقوبات، قالوا: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، منعوا القطرة من السماء. فإذا منعوا القطرة من السماء فإن البهائم تتأذى بعدم نزول القطرة من السماء. بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء مانع الزكاة، وهذا أيضا من الجهل. فيقال اقتباسا: فإنه إذا انتشر الجهل فانتشرت الفساد، فإن البهائم والحشرات تتأذى بفعل هؤلاء الجهال. أما إن انتشر العلم فإن الناس وجميع المخلوقات تنتفع بوجود هذا العالم وبانتشار العلم في المجتمع. الحاصل أنه لا بد من ربط الشباب بالعلم وربط الشباب بالعلماء حتى يعملوا بعلمهم، وحتى أيضا يستفيدوا من أدبهم ومن سمتهم، من أدبهم ومن سمتهم. كما قال مالك رحمة الله عليه، قال: كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني، تلبسني العمامة، ثم تقول: اذهب إلى ربيعة، إلى شيخي ربيعة، وتقول لتستفيد منه الأدب والسمت قبل أن تتعلم منه من فقهه وحديثه. فترسله حتى يتعلم الأدب ويتعلم السمت. وهذا من محاسن مزاحمة أهل العلم، كما قال بعض أهل العلم: يا طالب علم ائت حماد بن زيد تستفد علما وأدبا، ثم قيده بقيد. فكانوا يحثون على حضور مجالس أهل العلم، وهؤلاء قوم لا يشقى بهم جليس. وهؤلاء يصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله. فيتعلمون الأدب والسمت والأخلاق الحسنة. أيضا حتى لا أطيل كثيرا، لعل أيضا من الأمور التي تقي الشباب من الانحراف ومن وقوع في براثين المسكرات والمخدرات، والله المستعان، اختيار الصحبة الصالحة، لأن الصاحب ساحب. فمرافقة الأخيار، مرافقة الأخيار وصحبة الصالحين حياة النفوس وقرة العيون وشراح الصدور، لأن بهم يقوى الإيمان أو يزداد الإيمان ويقوى اليقين. فإذا اخترت فاختر رجلا صالحا تصاحبه، إذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت نبهك، وإذا جهلت علمك، ويحثك على الخير ويكفك عن الشر، يرغبك في الفضيلة ويحذرك من الرذيلة. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليس. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مصاحبتهم، فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمن يصاحب الأخيار، ومثلا بمن يصاحب الأشرار. فشبه الذي يصاحب الأخيار ببائع المسك، إما أن يحديك يعطيك المسك، وإما أن تبتاع منه، أن تشتري منه مسكا، وإما أن تشم منه ريحة طيبة. يعني لا تعدم الخير، لا تعدم الخير في مصاحبة أهل الخير. أقل الأحوال أن تشم منه ريحة طيبة، تسمع منه الكلام الطيب الذي يأمرك فيه بالمعروف وينهاك عن المنكر، بخلاف رفقة السوء والأشرار. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحداد. هذا الحداد إذا قربت منه فإما أن يحرق ثوبك، وإما أن تشم منه ريحة كريهة. وهكذا هؤلاء الأشرار، إما أن يحرقوا دينك ويحرقوا عقلك ويحرقوا أخلاقك ويحرقوا فكرك، وإما أن تسمع منهم الكلام البذيء والكلام الفاحش والكلام الذي لا يليق. فلا تعدم السوء في مرافقة أهل السوء، نعوذ بالله من ذلك. كالحداد يحرق ثوبك. وهل البلاء إلا من الخلطة؟ فالخلطة خلطة، لأنها إما أن تجلب الخير وإما أن تجلب الشر. فمن خالط أهل الخير كان من أهل الخير. وإحنا كلنا يردد على ألسنتنا ويقول: الطيور على أشكالها تقع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، لهذا لابد أن يختار من يخالل، لأن دينه يقاس بدين صحيبه. ومنها منتزع الشاعر فقال: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فكل قرين بالمقارن يقتدي. كمن إنسان صاحب أهل الخير وأهل الصلاح صلح حاله واستقام، وكمن إنسان صاحب أهل الطلاح إلا فسدت أخلاقه، فسدت أخلاقه. ولهذا لنبغ على الشباب أن يختاروا من يصاحب، هذا أمر مهم جدا، لأنه من أسباب انتشار الجرائم هي هذه الصحبة. لأن أصحاب الجرائم يودون لو أن الناس كلهم أجمعين كانوا من أهل الجرائم. قال عز وجل: ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهذه طبيعة الإنسان. ودت العاهرة لو كانت النساء كلهن عاهرات. ود السارق لو أن الناس كلهم كانوا من السارقين، وود هؤلاء المروج المخدرات والمبتلون بها لو أن الناس كلهم يتعاطونها، يتمنى الناس أن يتعاطونها. بما؟ بهذه الصحبة السيئة. كم من إنسان زين له سوء عمله فركب هذه الموجة فابتلي بهذه الجرائم، وابتلي بهذه المسترات، وابتلي بهذه المخدرات، لأن أهلها يحببونها ويقربونها ويزينونها. فهؤلاء هم شياطين الإنس الذين ينشرون الفساد ويذلون العباد ويفسدون البلاد، بينما أهل الصلاح فلا تراهم يأمرون إلا بالصلاح. فكم أنقذوا الناس من براثين أهل الإجرام، وكم ظل هؤلاء المجرمون أناسا كانوا على الصلاح. إذا الخلطة هي المحك في إنقاذ الشباب أو ضياعهم. فإذا أردنا أن نحصنهم وأن ننقذهم من هذه الجرائم فلنختر لهم الصحبة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به، وليبتعدوا عن ماذا؟ عن هؤلاء الذين يزينون الباطل ويزينون الجرائم ويزينون الآفات والمحرمات. نعم، أيضا من الأمور التي ينبغي تحقيقها لصيانة الشباب من الانحراف هو العناية بالأوقات وملء الفراغات، لأن هؤلاء الشباب قد يؤتون من هذا الأمر، يعني من الفراغ، لأن الفراغ يجعل الإنسان يفكر، والفكرة تنقلب إلى همة ثم إلى فعل ثم إلى فعل. فلا بد أن يملأ هذا الفراغ بالعلم، بالمطالعة والقراءة، بالوعي، بالصلاح، ولا يترك هذا الفراغ يكون سببا في تضييع هؤلاء الشباب. كما قال الشاعر، قال: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ هذه مقومات الإفساد للشباب إذا ضيعوها: الفراغ والمال. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن استغلال الأوقات ومعرفة قدرها، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله، نعم الله لا تحصوها. نعم الله كثيرة، ومن نعم الله الفراغ والصحة، نعمتان مغبون. مغبون إما من الغبن وهو السفه في العقل، وإما من الغبن بالتسكين كالذي يغبن ويخسر في تجارته فهو مغبون. إذا لم يستغل هاتين النعمتين فهو مغبون، ومن استغلها فهو المغبوط. نعمتان من نعم الله، الصحة والفراغ، لأن الصحة يعقبها المرض والفراغ يعقبه الشغل. فإذا لم يستغل الإنسان هاتين النعمتين فأن لو أن يقوم بالواجبات إذا ضاعت هاتان النعمتان، وعقبهما الشغل، وعقبهما المرض، وقعد والفراش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. أن يغتنم هذه الطاقة الشبابية قبل أن تهرم فتعجز عن أداء الواجبات، وفراغك قبل شغلك، اغتنم هذا الفراغ قبل أن يهجمك الشغل فتعجز عن أداء الواجبات. المقصود أن الفراغ يخلي الإنسان، يترك الإنسان يتصور ويتخيل، فيدفعه إلى ماذا؟ إلى فعل ما تخيله وتصوره. وقد يكون هذا التخيل والتصور من وسواس الشيطان. إذا لابد من ملء هذا الفراغ بفعل الواجبات وترك المحرمات وبالاعتناء بالعلم وبالقراءة حتى تستغل هذه الأوقات فيما تخدم المجتمعات. أما إذا ضيعت هذه الأوقات وهي رأس مال الإنسان، هي رأس ماله، فإذا استغلها فيما ينفعه عاد على نفسه وعلى مجتمعه بالصلاح وبالخير. أما إذا بُبدِدت هذه الأوقات وضيعت فيما لا ينفع ربما فيما يضر، فإنه يضر نفسه ويضر هذه المجتمعات. إذن هذه بعض الأمور التي إذا راعيناها وعملنا بمقتضاها كفلنا بحماية الشباب من هذه الانحرافات ومن تعاطي هذه المخدرات. أما إذا أهملناها وضيعناها فسيكون يعني بتضييع هؤلاء الشباب. هذا ما يمكن قوله في هذه العجالة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبارك الله في الجميع وفي حضوركم وفي صبركم علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل على آلائه الكثيرة ونعمه المتتالية، وعلى توفيقه لعقد هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أننا نوجه بالشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى السلطات العمومية، وعلى رأسهم رئيس بلدية بن منسوس المحروسة، ورئيس أمنها، ومدير دركها، على مشاركتهم في الخير وتيسيرهم لإقامة هذه الدورة المباركة، سيما وأيضا الشكر موصول إلى كل من كان سببا في إقامتها وإحيائها، سيما وأن الموضوع مهم جدا، وهو يتعلق بمستقبل الأمة والمجتمع، ومربوط بصلاحه وفساده، لأن هؤلاء الشباب هم الركيزة التي يرتكز عليها المجتمع، فبصلاحهم يصلح المجتمع، وبفسادهم يفسد المجتمع، فهم لبه وجوهره وقوام مستقبله وأماله المناط بتحقيق مصالح العباد في هذه المجتمعات. وحقيقة إن الحديث عن الشباب حديث عن المجتمع، إن الحديث عن الشباب حديث عن مستقبل المجتمعات. وكما قيل: دلوني على شباب مجتمع ما ندلكم عن مستقبله. والأمة أو المجتمعات التي تحرص على تحقيق الأمن والسعادة والرخاء لأفراد مجتمعها تهتم وتعتني بالشباب. أما المجتمعات التي لا تولي اهتماما لمستقبلها فإنها تفرط وتقصر في هذا العنصر الفعال، وتستطيع أن تقول إنها هي الطاقة لهذه المجتمعات. إذن فالاهتمام بتربيتهم وتوجيههم وإرشادهم وبإصلاحهم وأيضا بإبعادهم عن كل ما يكون سببا في انحرافهم وانزلاقهم وانزوائهم تحت مظلة الشبهات أو الشهوات لأمر يعد من أولى الأولويات وأوجب الواجبات. نعم، ولهذا عقدت هذه الندوة مشاركة من السلطات العمومية ومن المحاضرين والقائمين على هذه الدورة لإصلاح هذه الفئة العظيمة الفعالة في المجتمع. وإن أعظم ما يهدد المجتمعات هي إن أعظم ما يهدد المجتمع يهدد المجتمعات هو انحراف الشباب، هو انحراف الشباب. وإن من أهم مسالك هذا الانحراف ظهور هذه الجرائم، وعلى رأسها أم الخبائث، بل أم الخبائث. فإذا كانت الخمر أم الخبائث فإن المخدرات هي أم الخبائث، لأن ما تحدثه هذه الآفة أضعاف ما تحدثه المسكرات. وغير خاف على أحد ما يقع في المجتمعات بسبب هذه الآفة، بل آفة الآفات، من قتل وغصب وانتحار وسطو وسرقة وغيرها من الأمور، هي ناجمة عن تعاطي هذه الآفة. ولهذا فالمسؤولية مناطة بالجميع، كل حسب اختصاصه وكل حسب موقعه، لإنقاذ الشباب من براثين هذه الآفة، لأن إنقاذهم إنقاذ للمجتمع. والتفريط فيهم وتضييعهم تفريط في المجتمع وتضييعه. وأعتقد أن الوقاية قيل هي خير من العلاج، وحقيقة الأمر أن الوقاية هي نفسها هي العلاج، هي العلاج. إذا لابد أن نقي الشباب من هذه الآفة حتى نجعل له حصنا حصينا وسياجا متينا تقيه من الجرائم بصفة عامة ومن هذه الآفة بصفة أخص. وهناك عوامل وأمور كثيرة تحصن هذه الفئة من الانزلاق والانحراف وركوب مطايا هذه الآفات. أحاول أن أختصرها في هذه العجالة بحسب جهدي المقل، والله المستعان وعليه التكلان. أول هذه الأمور هو غرس الإيمان في نفوس أولئك الشبان، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته قلب الإنسان حمله على فعل الخيرات وترك المنكرات، فأحسن وسيلة لمعالجة هذه الآفات والحد منها هو تربية الشباب على الإيمان الصادق الذي يدعو صاحبه إلى امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، يدعو صاحبه إلى أن يكون عبدا صالحا يخدم البلاد ويصلح العباد، وأن لا يكون عالة على المجتمع بارتكاب المنكرات وانزواء وراء الشهوات. فالإيمان الصحيح هو الذي يكف الناس عن الجرائم وعن المعاصي وعن المنكرات. قال عز وجل: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فربنا عز وجل هو الذي حبب الإيمان وزينه في قلب الإنسان حتى صار أحب ما يفعله، وإذا أحبه فإنه يحب ما يحب الله ورسوله، وإذا أحب ما يحب الله ورسوله فإنه يفعل الخيرات ويجتنب المنكرات. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه أصول الجرائم، الكفر والفسوق والمقصود بها الكبائر هنا، والعصيان هي مطلق المعاصي، مطلق المعاصي. فالله عز وجل كرهها لأهل الإيمان، وإذا كره هذه المعاصي والفسوق والعصيان للإنسان فيكون أبعد عن ارتكابها وأبعد عن الوقوع فيها. فالفسوق والعصيان والشرك والكفران من الأمور التي تهدد كيان المجتمع. فدلت هذه الآية أن الإيمان إذا خالطت بشاشته في قلب الإنسان فإنه يحب الطاعة ويجتهد في تحقيقها وإقامتها، وأنه يبغض الجرائم ويبغض الكفر والفسوق والعصيان، فيكون صالحا مصلحا في مجتمعه. وقد شبه الله عز وجل الإيمان بالشجرة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا المثل ضربه الله عز وجل للإيمان في قلب الإنسان، فشبهه بالشجرة الطيبة، كما أن الشجرة الطيبة تثمر الثمار الطيبة. كذلكم الإيمان إذا تمكن في قلب الإنسان وخالط لحمه ودمه فإنه يثمر العمل الصالح، يثمر العمل الصالح، كما أن الشجرة الطيبة تثمر الثمار الطيبة النافعة. كذلك الإيمان يثمر العمل الصالح. وإذا أثمر الإيمان العمل الصالح كفلنا هؤلاء الشباب من الوقوع في الجرائم ومن الوقوع في المحرمات وفي تعاطي المخدرات، لأن الشجرة تنفع المجتمع بثمارها وبظلالها. كذلكم الشباب إذا صلحت أخلاقهم وقوي إيمانهم فإنهم ينفعون مجتمعهم ويكونون أداة للصلاح وللإصلاح. ولهذا في غير ما آية يقرن ربنا عز وجل بين الإيمان وبين العمل الصالح، يقرن بينهما إيذانا على أن الإيمان الصادق يثمر العمل الصالح، وأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان نابعا عن الإيمان الصادق. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم جل وعلا بالعصر الذي هو الزمن، إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الناجين يوم الدين وذكر صفاتهم وهي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقارن بين الإيمان وبين العمل الصالح إشارة إلى أنهما أخوان لا ينفكان ولا يفترقان. فإذا كان الإيمان صحيحا أثمر العمل الصالح، وإذا خلا القلب من الإيمان خلا العمل الصالح، خلا العمل الصالح. فالإيمان والعمل الصالح كالجسد مع الروح، فلا يحيى الجسد إلا بالروح، كذلك لا تحيى الأعمال إلا بالإيمان. فإذا صدق الإيمان صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال عم الخير وانتشرت الفضائل وانعدمت الرذائل واستجلمت النعم وانعدمت النقم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وفي لفظ مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالإيمان محله في القلب ويظهر أثره في العمل الصالح، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب هو القائد والجوارح هي الجنود، فإن استقام القائد استقامت الجنود، وإن اعوج القائد اعوجت الجنود. ولهذا جاءت في السنة أن الإنسان إذا استيقظ فإن الجوارح تشتكي من بني آدم من اللسان، وتقول: إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وكذلكم القلب إذا صلح بالإيمان والصدق والإخلاص تصلح الجوارح، وإذا فسد القلب بالكفر والفسوق والعصيان فإنها تفسد الجوارح، وإذا صلحت الجوارح أقبل على فعل الخيرات ونشر الفضائل وتحقيق الأمن والرخاء والسعادة وغيرها من الفضائل في المجتمعات. وإذا فسدت الجوارح فإنه يفسد طبعه وتفسد أخلاقه ويفسد فكره ويفسد تصوره، وإذا فسدت هذه الأمور فإنه يتأثر المجتمع بفساد جوارحه، لأن جوارحه تكون مأمورة بعقله الفاسد لينشر الفساد ولينشر الجرائم ولينشر الشرور والمفاسد، بينما إذا صلح جوارحه فإنه ينشر الخير والعدل والرحمة والنعمة. ومن الدلائل على تأثير الإيمان في سلوك الإنسان وأنه سبب في تقويمه وتزكيته وصلاحه وإصلاحه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالضدان لا يجتمعان في قلب الإنسان، لا يجتمع إيمان صادق مع المعصية. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا باشر الفاحشة فيخلع الإيمان من قلبه، لأنه لا كان الإيمان في قلبه لما أقدم على انتهاك أعراض المسلمين والتعدي على حرماتهم وكسر محرماتهم. أيضا لو كان الإيمان الصادق في قلبه لما أقدم على السرقة، لأن الإيمان يحرم السرقة، لأن السرقة التعدي على المال، فالزنا تعدي على العرض، والسرقة تعدي على المال، والخمر تعدي على ماذا؟ تعدي على العقل. هذه المقومات التي تبنى عليها المجتمعات، ولهذا جاءت الشرائع السماوية وعلى رأسها ديننا الحنيف، هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل لنا ورضيه لنا دينه، جاء للمحافظة على هذه الأمور، على حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. فهذه الأمور إذا حفظت استقرت النظم واستجلبت النعم وفوتت النقم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فدمه انتهاك لنفسه وتعد عليها، وماله انتهاك لماله، وعرضه انتهاك لعرضه. وكذلك هذا الحديث قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا انتهاك للعرض. ولا يسرق السارق وهو مؤمن، أي لا يجتمع في قلب الإنسان إيمان وزنا وإيمان وسرقة. كذلكم الخمر، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن الإيمان يمنعه من شربها، وإن الإيمان يمنعه من تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها وترويجها وشربها، فلا يجتمع في قلب الإنسان. فإذا حل أحدهما طرد الآخر، إذا حل الإيمان طرد العصيان، وإذا حلت العصيان طرد أو ضعف الإيمان أو ضعف الإيمان. ولهذا اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الصحابة ورباهم تربية إيمانية، جعلهم هم يسألون عن الأحكام الشرعية المتعلقة بما يفسد عقولهم، فلما رأوا هذه الخمر تفسد العقل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الجاهلية قد أحبوها وهاموا بها، وكان يعني كانت رأس أموالهم، حتى قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه: في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا يكفكفها الهناء. كان يرون إذا تعطوها أنهم يسرون كأنهم أسود. نعم، فلما رأوها أنها تفسد العقل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها، فأجاء عمر وقال: يا رسول الله، أرنا في الخمر بيان الشافية. فتدرجرت الآيات حتى نزل قوله عز وجل: فهل أنتم منتهون، لما ذكر مفاسد الخمر على العقل وعلى الدين وعلى المجتمع، لأن أكثر الجرائم ناجمة عن هذه الآفة. فإذا قلت كما ذكرت في المقدمة، إذا كان هذا في الخمر التي هي أم الخبائث، فما بالكم بهذه الآفة الخطيرة التي هي جدته، جدة الخبائث أي أم الخبائث. قال هل أنتم منتهون؟ فلما نزل قول عز وجل هل أنتم منتهون، قال الصحابة انتهينا انتهينا. وقد روى البخاري وغيره في روى البخاري في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية جرت أودية من الخمور لما أقدم الصحابة على كسر زجاجات الخمر وإراقتها، فجارت أودية، فبآية بل بكلمة حرم الله عز وجل الخمر، قال هل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا انتهينا. هذا يدل على صدق إيمانهم، حتى أن أبا طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا رسول الله إن لي خمرا لأيتام لي، وهذا يعني كان ماله، فقال أهرقها، قال ليس لي إلا ذاك، قال أهرقها، فأهرقها رضي الله عنه. هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل بعضكم يذكر في الستينات لما أدركت أمريكا خطورة هذه الآفة وما تجلبه من المفاسد وتهدد المجتمعات، همت بمنعها وتحريمها، فجندت الوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وجندت أيضا البر والبحر والجو لمنعها وتحريمها. لكن يشهد التاريخ أن بسبب هذا الموقف ظهرت ما يسمى عصابة المافيا لترويج هذه الخمر وبيعها ونشرها. ويشهد التاريخ أن المجتمع لم يزد بتلك القرارات إلا حبا وهياما وتمسكا بهذه الآفة. فرغم ما تملكه من هذه الوسائل المذهلة التي حيرت العقول، عجزت عن منعها. واليوم أيضا المجتمعات تعاقب عقوبة صارمة، وفي بعض الدول تصل إلى عقوبة الإعدام للحد من هذه الآفة، وما ازداد مرض القلوب إلا ترويجا لها. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم منعها بقوله عز وجل فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا انتهينا. هكذا المجتمع إذا تربى في بحبوحة الإيمان يهون عليه كل شيء ويؤثر ما شرعه الله عز وجل، علما منه أن هذه الشريعة السمحة جاءت لتحقيق مصالح العباد وتكثيرها وضرء المفاسد وتقليلها. ومن مصالح العباد أن حرمت هذه الآفة التي تهدد العباد وتفسد البلاد. قال فهل أنتم منتهون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل في إسلامه يسلم الناس من لسانه، فلا يسمع منه الغيبة ولا النميمة ولا السب ولا الشتم ولا الكذب ولا الفجور، كما يسلمون من أي من يده، فلا تمتد يده إلى أعراضهم ولا إلى أموالهم ولا إلى أنفسهم بالقتل وإزهاق الأرواح. فهذا هو المسلم الحقيقي إذا تربى عن الإسلام. وفي لفظ قال المؤمن، المؤمن إذا تربى في بحبوحة الإيمان، نعم، فإن الناس تسلم من يده وتسلم من لسانه. والمجتمع إذا تربى أفراده على هذه التربية النبوية، أي أن الناس يسلمون من لسانه ومن يده، فإنهم يأمنون على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم وعلى أنفسهم، فيعم الخير وتنتشر الفضيلة وتنعدم الرذيلة، ويعم قلت الخير والرحمة والنعمة والعدل، فيسود المجتمع ويضمن بناء حضارته وبناء مستقبله، لأن أفراده تربوا في أحضان الفضيلة والرحمة والنعمة. إذن الإيمان هو الذي يربي الإنسان. فإذا أردنا أن نحمي شبابنا من هذه الآفات ومن الجرائم، لا بد أن نعتني بتربيتهم تربية إيمانية، نغرس في قلوبهم شجرة الإيمان حتى تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن الأمور التي تقي الشباب من الانحراف أن يثبت على هذا الإيمان وأن يستقيم عليه، لأن العبرة بالثبات والصبر والاستقامة والاعتصام بحبل الله عز وجل. قد قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فربنا عز وجل هو الذي يثبت هذه القلوب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف ما شاء، فيقلبها من الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن العلم إلى الجهل، ومن الجهل إلى العلم، ومن السنة إلى البدعة، ومن البدعة إلى السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: ومقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ويسأل ويقال له: لما تكثر من هذا الدعاء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، القلب أشد تقلبا من القدر الملآن. ويقول: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف ما شاء. فلولا أن يثبت الله عز وجل قلبك على طاعته لزاغ الشمس إيمانك، وإذا زاغت الشمس إيمانك لضللت وانحرفت. إذا فالثبات على هذا الإيمان هو رأس مال الإنسان، وعليه بالاستقامة. فإن استقامة القلب على طاعة الله عز وجل استقامة لجوارحه. ونحن ندعو في كل ركعة من صلاتنا، فريدة كانت أم نفلة، ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فنسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. قد يقول أحدكم: لما ندعو بهذا وقد هدينا إلى الصراط المستقيم؟ وجوابه أننا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه، لأنه ليس كل من هدي إلى الصراط المستقيم يثبت عليه، والأمور بالخواتيم. ولهذا يديم الإنسان الافتقار إلى الله عز وجل والتذلل بين يديه، ويسأله أن يثبته وأن يثبت هذا الإيمان، أن يثبت إيمانه على طاعة الله عز وجل. نعم، وأمرنا عز وجل بالاعتصام بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا. فالاعتصام بحبل الله نجاة من الانحراف، ونجاة من الجرائم، ونجاة من العصيان. إذن هذا الإيمان هو رأس مالك، فالمحافظة عليه والثبات عليه والاستقامة عليه يكفل لك سعادة الدارين، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وإن الشباب إذا حافظوا على هذا، على رأس مالهم، ضمنوا الحياة الرغيدة والحياة الهنيئة التي تملؤها الود والمحبة والوئام، ويسودها الرحمة والعدل، ويكون المجتمع بعيدا عن هذه الآفات التي تهدد مستقبله. نعم، ومنها أيضا العناية بالعلم. لا بد من ربط الشباب بالعلم، لأن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان، يتركه يميز
بين الحق وبين الباطل، يميز بين ما ينفعه وما يضره، يميز بين الصلاح وبين الفساد. فما صلح المجتمع إلا بالعلم، وما فسد إلا بالجهل. فعمارة العالم بالعلم، وخراب العالم بالجهل، والجهل داء قاتل، وشفاء أمران في التركيب متفقان. فالجهل أصل كل شر وكل مفسدة، وأصل كل ضرر في المجتمعات، والعلم أصل كل خير وأصل كل نعمة وكل عدل ومصلحة، وهما لا يجتمعان. فإذا كان حضر العلم طرد الجهل، وإذا خفي العلم عم الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن نشرات الساعة، قال: يرفع العلم ويظهر الجهل. فإذا رفع العلم ظهر الجهل، أما إذا عم العلم خفي الجهل. ولهذا لابد على المجتمعات أن تعتني بنشر العلم واحترام حملته وأهله حتى يقل الجهل، لأنه إذا قل الجهل قلت المنكرات وقلت الجرائم. إذا عم العلم قلت المنكرات، وإذا خفي العلم وظهر الجهل عمت المفاسد والمنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، أي لا يظهر الجهل إلا إذا رفع العلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر معنى رفع العلم، فقال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يرفع العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالما، وفي لفظ: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فضلوهم وأضلوهم، هكذا يرفع العلم بموت حملته بموت أهله. ومن آثار موت أهل العلم أنه يظهر هؤلاء حدثات الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين يفتون الناس بجهلهم فيضلون أنفسهم ويضلون المجتمع. فعجت الفروج وعجت الأعراض وعجت الدماء وعجت الأنفس من هذه الفتاوى الجائرة الناجمة من هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون من أحكام الله شيء. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، ولا معنيان: إما أن قراءتهم لا ترفع إلى السماء، وإما أنهم يقرؤونه ولا يفهمونه، يقرؤونه ولا يفهمونه. وإذا قرأوه ولم يفهموه وطبقوه حسب فهمهم السقيم فإنهم يفسدون. ولهذا حملهم سوء فهمهم للقرآن إلى إباحة دماء المسلمين وإراقتها. إذا قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا ويكثر الهرج. الهرج، قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. فتأملوا هذا الحديث كيف ينبئ ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أسباب ظهور الجرائم ومنها الزنا والقتل هو ظهور رفع العلم وظهور الجهل. قد يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا ويشرب الخمر ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. فدل هذا على أن العلم إذا ساد في المجتمع ساد فيها الخير والصلاح، وإذا انعدم العلم وساد فيها الجهل فإنه يعمها الجرائم والرذائل والفساد. لأن العلم يورث المعرفة، والمعرفة تستجلب فعل ما كلف به المرء. لهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الآية أصل في فضل أهل العلم وحملته، إذ إذ قال عز وجل، إذ بين ربنا عز وجل أن العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. لما أورث من العلم؟ فالعلم عرفهم بربهم وقربهم إليه، ومن عرف ربه أقبل إليه، من عرف ربه أقبل إليه، ومن كان بالله أعرف كان له أحب وأخوف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخشاكم أتقاكم أنا. لما؟ لأنه كان أعرفنا بالله عز وجل. وإذا خشي الإنسان ربه تستكين جوارحه ويطمئن قلبه ويقدم على فعل الواجبات والمسابقة في الخيرات وترك المنكرات. وإذا حجب نور العلم على قلب الإنسان وصار لا يخشى ربه عز وجل، فكيف يخشى من بث الجرائم في المجتمعات؟ فالأمران لا يجتمعان. أيضا العلم قوت يورث المعرفة. يعرف الإنسان ما ينفعه وما يضره، ويميز بينهما، فيقدم على ما ينفعه وينفع البلاد والعباد، ويحجم على عما يضره ولا ينفعه. فإذا أدرك المرء شؤم هذه الآفة وخطرها على نفسه وبدنه وعلى دينه وعلى مجتمعه، فإن العاقل لا يأكل السم بيده، العاقل لا يأكل السم بيده. لكن إذا خفي العقل السليم والفهم القويم بسبب غياب العلم، فترى هؤلاء الشباب يندفعون إلى حتفهم ويقعون في مهلكتهم، ويخربون البيوت بأيديهم ويهلكون أنفسهم بأيديهم بتعاطي هذه الآفة وارتكاب هذه الجرائم. فإذا علم العبد واعتنى بالعلم، فإن العلم يورث المعرفة، وأيضا يهذب الأخلاق ويزكي النفوس ويقوم الجوارح. ولهذا ترى العالم هو أنفع للناس، العالم أنفع للناس، وإن كان الناس أضر على العالم، لكن هم يرمون له السموم وهو ينشر فيهم الخير، هو ينشر فيهم الخير. فالعلم يقوم الأخلاق ويهذب النفوس ويثلج الصدور وينشر الخير والفضل والصلاح في المجتمع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن فضائل العلماء، قال: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. فربنا عز وجل سخر هذه الجمادات والحشرات لتستغفر العالم. لماذا تستغفر العالم؟ لأن العالم يأمر برفق بالحيوان، والعالم ينشر الخير ويأمر بالصلاح، وهذه الحيوانات والحشرات تنتفع بهذه الأمور. أما هؤلاء الجهال فإنهم يأمرون بالفساد وبالإفساد، فهم شؤم على المجتمع، بل هم شؤم أيضا على الحيوانات وعلى الجمادات وعلى الحشرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن يعني عن أسباب العقوبات، قالوا: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، منعوا القطرة من السماء. فإذا منعوا القطرة من السماء فإن البهائم تتأذى بعدم نزول القطرة من السماء. بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء مانع الزكاة، وهذا أيضا من الجهل. فيقال اقتباسا: فإنه إذا انتشر الجهل فانتشرت الفساد، فإن البهائم والحشرات تتأذى بفعل هؤلاء الجهال. أما إن انتشر العلم فإن الناس وجميع المخلوقات تنتفع بوجود هذا العالم وبانتشار العلم في المجتمع. الحاصل أنه لا بد من ربط الشباب بالعلم وربط الشباب بالعلماء حتى يعملوا بعلمهم وحتى أيضا يستفيدوا من أدبهم ومن سمتهم كما قال مالك رحمة الله عليه، قال كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني، تلبسني العمامة ثم تقول اذهب إلى ربيعة، إلى شيخه ربيعة، وتقول لتستفيد منه الأدب والسمت قبل أن تتعلم منه من فقهه وحديثه، فترسله حتى يتعلم الأدب ويتعلم السمت. وهذا من محاسن مزاحمة أهل العلم، كما قال بعض أهل العلم يا طالب علم ائت حماد بن زيد تستفد علما وأدبا ثم قيده بقيد. فكانوا يحثون على حضور مجالس أهل العلم، وهؤلاء قوم لا يشقى بهم جليس، وهؤلاء يصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله، فيتعلمون الأدب والسمت والأخلاق الحسنة. أيضا حتى لا أطيل كثيرا، لعل أيضا من الأمور التي تقي الشباب من الانحراف ومن وقوع في براثين المسكرات والمخدرات والله المستعان، اختيار الصحبة الصالحة، لأن الصاحب ساحب، فمرافقة الأخيار وصحبة الصالحين حياة النفوس وقرة العيون وشراح الصدور، لأن بهم يقوى الإيمان أو يزداد الإيمان ويقوى اليقين. فإذا اخترت فاختر رجلا صالحا تصاحبه، إذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت نبهك، وإذا جهلت علمك، ويحثك على الخير ويكفك عن الشر، يرغبك في الفضيلة ويحذرك من الرذيلة. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليس، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مصاحبتهم، فقال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمن يصاحب الأخيار، ومثلا بمن يصاحب الأشرار، فشبه الذي يصاحب الأخيار ببائع المسك، إما أن يحديك يعطيك المسك، وإما أن تبتاع منه أن تشتري منه مسكا، وإما أن تشم منه ريحة طيبة. يعني لا تعدم الخير، لا تعدم الخير في مصاحبة أهل الخير، أقل الأحوال أن تشم منه ريحة طيبة، تسمع منه الكلام الطيب الذي يأمرك فيه بالمعروف وينهاك عن المنكر، بخلاف رفقة السوء والأشرار. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحداد، هذا الحداد إذا قربت منه فإما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه ريحة كريهة. وهكذا هؤلاء الأشرار، إما أن يحرقوا دينك ويحرقوا عقلك ويحرقوا أخلاقك ويحرقوا فكرك، وإما أن تسمع منهم الكلام البذيء والكلام الفاحش والكلام الذي لا يليق. فلا تعدم السوء في مرافقة أهل السوء، نعوذ بالله من ذلك، كالحداد يحرق ثوبك. وهل البلاء إلا من الخلطة؟ فالخلطة خلطة، لأنها إما أن تجلب الخير وإما أن تجلب الشر. ف فمن خالط أهل الخير كان من أهل الخير. وإحنا كلنا يردد على ألسنتنا ويقول الطيور على أشكالها تقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، لهذا لابد أن يختار من يخالل، لأن دينه يقاس بدين صحيبه. ومنها من تزع الشاعر فقال عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كمن إنسان صاحب أهل الخير وأهل الصلاح صلح حاله واستقام، وكمن إنسان صاحب أهل الطلاح إلا فسدت أخلاقه، فسدت أخلاقه. ولهذا ينبغ على الشباب أن يختاروا من يصاحب، هذا أمر مهم جدا، لأنه من أسباب انتشار الجرائم هي هذه الصحبة، لأن أصحاب الجرائم يودون لو أن الناس كلهم أجمعين كانوا من أهل الجرائم. قال عز وجل ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وهذه طبيعة الإنسان. ودت العاهرة لو كانت النساء كلهن عاهرات، وود السارق لو أن الناس كلهم كانوا من السارقين، وود هؤلاء المروج المخدرات والمبتلون بها لو أن الناس كلهم يتعاطونها، يتمنى الناس أن يتعاطونها. بما؟ بهذه الصحبة السيئة. كم من إنسان زين له سوء عمله فركب هذه الموجة فابتلي بهذه الجرائم، وابتلي بهذه المسترات، وابتلي بهذه المخدرات، لأن أهلها يحببونها ويقربونها ويزينونها. فهؤلاء هم شياطين الإنس الذين ينشرون الفساد ويذلون العباد ويفسدون البلاد، بينما أهل الصلاح فلا تراهم يأمرون إلا بالصلاح. فكم أنقذوا الناس من براثين أهل الإجرام، وكم ضل هؤلاء المجرمون أناسا كانوا على الصلاح. إذا الخلطة هي المحك في إنقاذ الشباب أو ضياعهم. فإذا أردنا أن نحصنهم وأن ننقذهم من هذه الجرائم فلنختر لهم الصحبة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به، وليبتعدوا عن ماذا؟ عن هؤلاء الذين يزينون الباطل ويزينون الجرائم ويزينون الآفات والمحرمات. نعم، أيضا من الأمور التي ينبغي تحقيقها لصيانة الشباب من الانحراف هو العناية بالأوقات وملء الفراغات، لأن هؤلاء الشباب قد يؤتون من هذا الأمر، يعني من الفراغ، لأن الفراغ يجعل الإنسان يفكر، والفكرة تنقلب إلى همة ثم إلى فعل ثم إلى فعل. فلا بد أن يملأ هذا الفراغ بالعلم، بالمطالعة والقراءة، بالوعي، بالصلاح، ولا يترك هذا الفراغ يكون سببا في تضييع هؤلاء الشباب. كما قال الشاعر قال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ هذه مقومات الإفساد للشباب إذا ضيعوها، الفراغ والمال. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن استغلال الأوقات ومعرفة قدرها، فقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله، نعم الله لا تحصوها، نعم الله كثيرة، ومن نعم الله الفراغ والصحة. نعمتان مغبون، مغبون إما من الغبن وهو السفه في العقل، وإما من الغبن بالتسكين كالذي يغبن ويخسى في تجارته فهو مغبون، إذا لم يستغل هاتين النعمتين فهو مغبون، ومن استغلها فهو المغبوط. نعمتان من نعم الله، الصحة والفراغ، لأن الصحة يعقبها المرض والفراغ يعقبه الشغل، فإذا لم يستغل الإنسان هاتين النعمتين فأن له أن يقوم بالواجبات إذا ضاعت هاتان النعمتان، وعقبهما الشغل وعقبهما المرض وقعد الفراش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، أن يغتنم هذه الطاقة الشبابية قبل أن تهرم فتعجز عن أداء الواجبات، وفراغك قبل شغلك، اغتنم هذا الفراغ قبل أن يهجمك الشغل فتعجز عن أداء الواجبات. المقصود أن الفراغ يخلي الإنسان، يترك الإنسان يتصور ويتخيل، فيدفعه إلى ماذا؟ إلى فعل ما تخيله وتصوره، وقد يكون هذا التخيل والتصور من وسواس الشيطان. إذا لابد من ملء هذا الفراغ بفعل الواجبات وترك المحرمات وبالاعتناء بالعلم وبالقراءة حتى تستغل هذه الأوقات فيما تخدم المجتمعات. أما إذا ضيعت هذه الأوقات وهي رأس مال الإنسان، هي رأس ماله، فإذا استغلها فيما ينفعه عاد على نفسه وعلى مجتمعه بالصلاح وبالخير. أما إذا بُبدِدت هذه الأوقات وضيعت فيما لا ينفع، ربما فيما يضر، فإنه يضر نفسه ويضر هذه المجتمعات. إذن هذه بعض الأمور التي إذا راعيناها وعملنا بمقتضاها كفلنا بحماية الشباب من هذه الانحرافات ومن تعاطي هذه المخدرات. أما إذا أهملناها وضيعناها فسيكون يعني بتضييع هؤلاء الشباب. هذا ما يمكن قوله في هذه العجالة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبارك الله في الجميع وفي حضوركم وفي صبركم علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.